ماشي، هي تقوم على الغنيمة وتمويل المركز، والمركز يعود لتمويل الإطار وليس نظام الخط الأحادي، لأنه بهذه العملية ما بعود أحد يتحكم في المصارف. أما بيت المال نفسه فهو خاضع لأمير السرية. بيت المال اللي هو فقط 20%، اللي هو فقط 20% خاضع لأمير السرية، وأمير السرية كما سنقترح في الشورى سيكون عنده شورى ملزمة أو شورى غير ملزمة حسب السرية، فهو يتصرف في 20%. أما حقوق الناس أخذوها قبل تصرف الثور وأخذوا أسهمهم، فهم مكتفين نسبيا عن الأمير، أمير السرية. وأصلا كما ترشح في الطريقة التنظيمية هو عملية فرط للخلايا، لازم كل أمير ريه يحاول أن السرايا تنفصل، وكل واحد صار عنده 3 4 سرايا يدربها على أني يعني عكس التنظيمات، كل ما جمع بلم. نحن نظريتنا إيش؟ كل ما لم بفرط، كل ما لم بفرط، بحيث يصل الأمر المرشح يكون في القضية التنظيمية حتى ما يكون هناك تنظيم هرمي. طيب هذه عن نظرية التمويل. نأتي إلى نظرية مهمة الرابعة رقم 4 اللي هي نظرية التربية. هذا جمع أموال وقتل ودماء وقضايا ضد ناس تربت على منهج مش قضية فوضى. فهناك في نظرية التربية، وحتى لا نطيل نقول الملاحظ على الماضي نفس الطريقة، الماضي الخطأ ونستنتج منه الصواب. الماضي اللي حصل خطأ في تنظيمات الجهاد كلها، كل تنظيمات الجهاد، انه تلاحظ ان هناك الان طبقة من الشباب القديم متربين، وبعدين طبقة من الشباب الذي لحق بالجهاد نبدأ القليل تربية، يعني خلينا نقول غير مربى وتحصيل حاصل يعني، ولكن ما عنده تربية، لا عنده تربية شرعية ولا عنده تربية أخلاقية ولا عنده تربية إلا في زوايا محدودة، يعني تجد عليه اللي تربى، فتجد نسب متفاوتة في المتربي، يقول متربي في بيته، جاء مثلا التنظيم بس متربي في بيته جيدا، فجاء لسان متربي عنده شوية تعليم شرعي شوية كذا، ولكن تجد في فرق كبير جدا بين تلاميذ مروان حديد رحمة الله عليه وشباب الطليعة في الأردن، فرق شاسع، بعضهم بيعرف بعضهم، فرق شاسع لا يقاس يعني، بين حتى شباب حسن البنا وجيل سيد قطب وهذول الناس وبعض شباب الإخوان اللي طلعوا في الآخر طريقة التربية. طريقة التربية إيش؟ الطبقة الأولى شباب جماعة الجهاد واللي لحقوا بالجهاد في مصر، شباب جماعة الإسلامية واللي لحقوا بالجهاد، فتجد والسبب في ذلك واضح وطبيعي، إنه هؤلاء الشباب كان هناك في عاملين عندهم تماس مع القائد، في تماس مع القائد فربأهم وانعكست شخصيته فيهم. الأمر الآخر كان هناك وقت للتربية، كان في وقت ربكم، ما في ملاحظة ولا في عملية، لما بدأ العمل قتل القائد أو اختفى وصار قائد سري، وملاحقة ومطاردة وروح وتعال، ما في برامج ولا ممكن يعمل برامج، فنظام التربية السرية طلع عندنا جيل غير متربي. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وجدت أنه كل شرائح الصحوة الإسلامية صوفية سلفية تبليغية تحريرية سرورية إلى آخره كلها باعتبارها مش مطاردة ولاش ملاحقة، فأحسنت في بعض مجالات التربية، عنده وقت وعنده شيخ وعنده قائد فترفت، فوجدت أنه نستعير منهم ما أحسنوا، نستعير منهم ما أحسنوا. هذا للملاحظات، بعدين أقول لك الأسس اللي أخذناها من السيرة. ما أحسنوا، فنجد جماعات الدعوة والتبليغ والصوفية وجماعات الإصلاح إلى آخره، هؤلاء الناس عندهم تراجعات في بعض قضايا العقائد في بعض قضايا إلى آخره، تتراوح ما بين الانحراف المحمول والغير محمول، ولكن عندهم شيء ملاحظ وهو قضايا العبادة، الحرص على العبادة، كثرة العبادة، والذي أورث أخلاق وسلوك، فوجدتها لازمة وجابت نتيجة جيدة، حيث أحسن الناس في هذا طلع معه نتيجة جيدة. الجماعات السلفية العلمية وطلاب العلم، طلاب العلم الشرعي، السلفية العلمية وطلاب العلم الشرعي، هؤلاء الناس أحسنوا في قضايا العلم الشرعي، يعني عقائد فقه علم، علم شرعي، ولها الثاني. تجي تلاحظ الأخوان التحرير السرورية، طبعا السرورية عندهم اهتمام بالعلم الشرعي، ولكن إلى جانب ذلك هؤلاء الثلاثة يتميزوا بعلوم السياسة والإدارة، يعني اللي سموه فقه الواقع، خاصة فقه الواقع السياسي لما يدور في قضايا الإسلام. فرأيت هذه الثلاثة. وجدت الجماعات الجهادية اهتمت بالتدريب العسكري والرياضي الملحق بالعسكري، فهذه أربعة. فلاحظت أنه هذول اهتموا بهذه وشطبوا الباقي، هذول اهتموا بسبعتهم وشطبوا الباقي، والجهاديين اهتموا بالتدريب وشطبوا الباقي. والآن نحن نقول سندعو العوام لممارسة الجهاد، ولكن في الجبهات، في السرايا، في الخلايا، في البيوت نترك الناس والجهل، هذه أمانة لازم نربيهم. فوجدت أن تربية هؤلاء الناس تقوم على قول الصحابي، يصف تربية الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الصحابي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا، يعني يفرغ من اللي جاي فيه عنده غلط ويملأ بما يريد. فلازم يكون عندنا ما نريد، الأمر الآخر في تربية الرسول عليه الصلاة والسلام، وقاعدة أساسية في دفع الصائل، أنه جاءه رجل مشرك مصنع بالحديث، سمعت الشيخ عيسى يسمعك الحديث ذاك اليوم، قال: أقاتل معك؟ قال: أسلم؟ قال: لا. قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم وقاتل، ما تربى ولا ركع ولا صلى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. فهذا من أساليب التربية والعمل، وهو العمل مع التربية، يعني حضر العمل، وقفة التربية، قتل اللي قتل ورجع اللي رجع، فرجع إلى قانون التربية، يفرغنا ثم يملؤنا. فدفع الصائل يقوم على العمل مع التربية، وهذا وضعوه في علم العصابة في الكتب العسكرية، وقالوا البناء من خلال المعركة، المعركة شغالة، مش بإيدي أنا أقول للمخابرات اليوم تعتقلون اليوم ما تعتقلون، اليوم تلاحون اليوم ما تلاحون، ولا أقول للنظام الدولي اليوم تهاجمون اليوم ما تهاجمون، ولا أقول لمسعود اليوم تدخل اليوم ما تدخل، لعده هو متحكم في المعركة. فلما يحصل الدفع أنا أدفع، الصائل حاصل فأنا أشتغل، بالهجوم. هذا القتال بياخذ وقت، عملية بالسنة، عمليتين بالسنة، عملية بالأربع أشهر، باقي الوقت إيش فيه؟ في تربية على مستوى الخلايا الصغيرة إذا كانت خلايا صغيرة. ولكن التربية الأساسية أين تكون؟ في الجبهة، حيث تجمع علني، قائد علني، معهد كما سنحاول نعمل هذا المركز، معهد، جامعة، مركز أبحاث إلى آخره. التربية شغالة. فلاحظت أن أسس التربية، نظرية التربية تبعنا تقوم على خمس أسس. أولا العبادة والأخلاق والسلوك، لازم يكون لها منهج مكتوب، وسنحاول الآن نكتب منهج، في برنامج العبادة، منهج فيما صح من الأذكار والسنن، منهج بحيث يكون الذي سيعمل في المقاومة الإسلامية العالمية سواء كان لوحده أو غيره يصله مننا منهج أنه هو يفرض على نفسه ورد صيام، يفرض على نفسه ورد قرآن، نقترح له ما ثبت في السنة، يفرض على نفسه قيام ليل، يفرض على نفسه سنة صلاة ضحى، فنضع له برنامج في العبادة، أنه أنت ولو لحالك ولو ما رأيتنا ولا تفكر فينا حتقاوم تدفع الصائل عليك هذا الورد. لذلك أنا مسميه طريقة، طريقة مستعين منهم لأنه هي طريقة، فهذه الكلمة وإن كان شواهد صوفية ولكن كلمة صحيحة، ما هي مشكلة. طريقة التربية المتكاملة وليست المجتزأة، يا أخلاق يا شريعة يا جهاد يا ويأخذ واحدة بترك الباقي، هي طريقة للتربية المتكاملة. فهذه الطريقة هي طريقة تربوية جهادية، يعني إذا ردنا نطولها هي طريقة سلوكية علمية شرعية سياسية جهادية، هي طريقة تقوم على أربع أركان: طريقة سلوكية أخلاقية علمية شرعية سياسية عسكرية، تقوم على التربية المتكاملة. لأن الناس اللي ممكن يعطوا دفع للمسلمين ممكن تطلب من شخص تعمل عملية وخلاص أنت ملتزم وغير ملتزم، ولكن اللي بده يلتزم هذا إذا عندي في الجبهة بربيه أنا هكذا، إذا عندي بالسرية المركزية بربيه هكذا، ولكن أريد أن أكتب برنامج في الكتاب مثل ما أقول الواحد أنت هيك خطة التفويض، أقول له هيك خطة التربية، ربي نفسك ومن معك هكذا، أضع له برنامج تربية. فبالعبادة والأخلاق والسلوك أضع له برنامج، العبادة لها برنامج الأذكار له برنامج محامد الأخلاق معروفة، الكرم، الشجاعة، المروءة إلى آخره، بل كل فيها الآثار، القرآن، الحديث، ما ثبت من أعمال الصالحين، مساوئ الأخلاق، الغيبة، النميمة، الحسد، الضغينة، الكذب إلى آخره، الجبن، الخبث، كل بحط له إياها بحث 40-50 صفحة، خلاص هو هذا برنامج التربية. نأتي إلى العلم الشرعي. العلم الشرعي هو لازم يأخذ نبذة في العقائد، ثم يأخذ نبذة بالفقه. الفقه على مستوى كل مسلم عليه فقه العبادات، كل مسلم عليه فقه العبادات، يعبد الله سبحانه وتعالى على بينه. لازم يعرف أحكام الصلاة، يعرف أحكام الصوم، بده يحج صار عليه أحكام الحج، بده فلوس عنده فلوس صار عليه أحكام الزكاة، عنده مرأة صار عليه أحكام النساء، عنده جهاد إيش صار عليه؟ فقه الجهاد. وبالتالي من الفقه الواجب هو فقه الجهاد، أحكام الجهاد الشرعية. هذا لازم يكون فيه برنامج مكتوب، يعرف أحكام الجهاد الشرعية، ما يحل وما لا يحل، فهذا يكون مكتوب. الأمر الثالث هو العلوم السياسية. إذا ما عرف إيش عبدور في العالم من عند قابيل إلى كلينتون، معلومات عامة، أخذت معلومات عامة من قابيل إلى كلينتون، ثم بدأت تتابع الأخبار يوم بيوم يوم بيوم، كما عليك ورد قرآن، عليك ورد سماع نشرة أخبار يومية. إذا ما تسمع نشرة أخبار يومية لا يمكن تدفع الصائل أو تنصح نشرة الصائل، لازم تسمع نشرة أخبار يومية ثم تنتقل. نحاول أن نتدرج في وفق برنامج مكتوب أيضا من هو موجود في المذكرة. لازم أو أقل شيء في المعرفة السياسية معرفة الخبر، بعد معرفة الخبر فهم تحليل الخبر وما وراءه، مش بس الأخبار. أحيانا بيعطوك خبر فأنت بتستفيد عكسه، إذا سمعت الخبر من وزارة أمريكا فبتروح فهمان عكسه، فاهم؟ أول شيء معرفة الخبر إنه مات الخميني، ابتداء تسمع إنه مات الخميني، بعدين أنت تعرف أثره على أفغانستان، أثره على العراق، أثره على الحرب، مع أثره على حزب الله، فتعرف هذه القضايا تم تحل الأخبار. بعدين تصل عند نخبة من الناس إلى مستوى استقراء الأحداث قبل وقوعها. إذا وصلت لمرحلة استقراء الحدث قبل وقوعه، وهذا نخبة من الناس، يعود تستطيع أنت تبني برنامجك على ما سوف يحصل غالبا، تتوقع الأحداث نتيجة فهمك السياسي. هذه التربية السياسية. أخيرا التربية العسكرية، التدريب، خاصة التدريب وهو التدريب البدني والرياضي، وهذا واجب. الأمر الآخر هو علم عسكري جبهوي، علوم عسكرية جبهية وعلوم عسكرية إرهابية. يعني بدي قاتل في الجبهة ما بده سموم رحمه الله، ما هو ضروري يدرب مسدس، ما ضروري يعرف الأمور الوسط، ساعة أسلحة عصابة المدن مش ضروري، ما ضروري يعرف يزور، مش ضروري يعرف تركيبات خلائق خلائقية، ما هو رأي على بلد مليانة إنسان مليانة خلائق، شو بده يركب إنسان؟ فهذا بتدرب علوم جبهوية. وعلى العكس اللي رايح يعمل في أوروبا ولا يعمل في الفلبين ولا يشتغل أعمال مدن فقالوا علوم. ولذلك لازم يكون العلم العسكري علم متخصص. أخونا بتألني عن التربية الأمنية. التربية الأمنية هي ضمن المواد التي تدرس في التدريب العسكري. التدريب العسكري هي علوم عسكرية، علوم أمنية، علوم إدارية، علوم في إدارة. العلوم العسكرية ليست فقط فك وركب، العلوم العسكرية علم إدارة المعركة، علم اللوجستيك، علوم أخرى لازم تدرس، فكل واحد حسب لازم. بالنسبة للثقافة الأمنية لازم تكون نقطة في الأمن تدرس ضمن التدريب. فلازم كمان نعمل للناس مناهج. هذا الآن المنع لو يمكن يتابع كتاب واحد، هذه خطوط عريضة، ولكن بعد ذلك لازم يصدر عننا عن المركز برنامج في الأمن، برنامج في الإدارة، برنامج نقط تدرس نلخص الموجود ونضيف عليه بحيث يكون. لذلك هذا برنامج بده جهد، بده ناس تشتغل فيه. هذا دعوة الآن تتأسس ولكن ستتقدم مع الوقت، ستتقدم الوقت. أنا بحط الأسس العريضة. تفضل. تقوم على أسس أربعة وبند خامس لازم. إيش البند الخامس اللازم؟ هو ممارسة دفع الصائل مع خير التربية جنبا إلى جنب. هذا أساسي في التربية. أساسي. تقوم على تقاولات أربعة وخامسة جميلة، وهي ممارسة دفع الصائل أول بأول مع التربية. ما تقول لواحد ما تدفع الصائل حتى تخلص التربية. يدفع الصائل ولو كان بدون تربية، يدفع الصائل ولو كان أسلم مقاتل، بعدين بيتربى، بعدين بيتعلم. فهذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في الجهاد وفي دفع الصائل، مع أنه ربما كان الجهاد ذاك جهاد طلب، فهم؟ ففي جهاد الدفع هو أخص، هو أخص أنه يمارس دفع الصوت. إذا هي أسس التربية خمسة، التربية أربعة، ثم ممارسة القتال ودفع الصائل فورا وجنبا إلى جنب مع سير عملية التربية المتكاملة. دفع الصائل ما ينتظر نجاح التربية، فهم؟ إذا هو دخل في القتال، ما هو نحن عم نربيه حتى يقاتل أصلا، فهو دخل في القتال لازم يتربى بقى حتى يعرف يقاتل بصورة صحيحة ويعتقد ويعبد الله سبحانه وتعالى بصورة صحيحة. فهذه قضية أرجع ألخص نظرية التربية المتكاملة بأربع خمس كلمات للإيجاز: عبادة وسلوك وأخلاق أولا. ولذلك حطيت أولا لأنه حتى السلف كلهم كان يقول كن طلبنا الأدب 20 سنة ثم طلبنا العلم، طلبنا الأدب 20 سنة ثم طلبنا العلم. ثم عمر بن الخطاب يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، الفقه قبل قيادة العمل، لازم تقود الناس على فقه على معرفة. فإذا كان الفقه قبل السيادة والأدب قبل الفقه، معناته لازم تبدأ بالأدب. ومن الأشياء الملاحظة جدا في أوصاف الجهاديين في شوية علم شرعي قليل، أقل منه شوية فهم سياسي، ولكن أكثر مستوى فيه تدني هو قضية الأخلاق والآداب. آداب الصحبة غير معروفة مندثرة، آداب المجلس، آداب الكلام، آداب الحديث، آداب السجن. قلت لك هذاك اليوم قاعد في صلاة الجمعة اللي احنا عقدناها هنا، انتبهت أنا أنه في 8 من الأخوة مادين اللي لهم باتجاه الخطيب أثناء صلاة الجمعة. حبيت أنه يمر فترة ما أقولكم هذه القضية حتى ما يتذكر أحد مين اللي كان ومين المكان. فاهم؟ هناك آداب معروفة، هناك آداب معروفة. قاعد أنت عم تطلب مجلس علم واللي عم تذكر الله سبحانه وتعالى فيها تلاقي حالة هذا مفعوص وهذا عم يشرب فيها الشاي وهذا مفعوص وهذا كذا، غير ما أنا بحكي على ندوة بدي الناس يكونوا مرتاحين. ولكن من الأشياء اللي شكا لي منها الشيخ عيسى إنه في الدرس عملنا هذه الدروس هنا، واحد نايم وقت الدرس، واحد فايق، واحد جاي، واحد رايح، يا أخي مجلس علم هذا حتى ولو كان علم سياسي ولا علم عسكري ولا أي علم أنت تتعلمه. من علمني حرفا كنت له عبدا، ما بدي اياك عبدا يا اخي، خليك سيدا، ولكن خليك سيد محترم محترم الأقدام بس. فالاداب ضايعه، اداب احترام الصغير للكبير. الرسول عليه الصلاه والسلام حتى في الموت كان يسالهم في احد من اكثرهم اخذا للقران، يقولوا له هذا فيقدموا بالدفن، يقدموا بالدفن لاني اكثر اخذا للقران. ففي اولويه، في اسبقيه بالهجره، في اسبقيه. لما تجلس تبحث في كتب الاداب في الكتب الشرعيه في سير الرجال في سير الرسول تجد انه بالغوا بالا، وحتى يقول لك كان احد الائمه يجل اخاه التوأم اثنين لانه ولد قبله بساعه، فكان يقول قال الشيخ الجليل ابو محمد على اخوه. ليش؟ لانه ولد قبله تقدمه بساعه، فيقول اجله لانه تقدمني بساعه. الباب كبير جدا. جاء سائل يسال الحسين بن علي صدقه، فقال له مررت بالحسن؟ قال نعم. قال ماذا اعطى؟ قال اعطاني 100 دينار ولا 100 درهم. اعطى 100 فاعطى 99، قال له حتى لا اتقدمه. أعطى 99 حتى يدخل أخوه الأكبر متقدم عنه بالفضل. فهذه الآداب اندثرت، أصبحت من العلوم المجهولة تماما، من العلوم المجهولة تماما. الآداب فيها آداب الخلاء، فيها آداب الجيران، فيها آداب معاشرة الزوجة، فيها آداب الأمير، فيها آداب الشايب المسن إلى آخره. إذا كان الله سبحانه وتعالى يصح أن يعذب هذا الشيبة المسلم، فتجي تلاقي الشيبة محتلفة عند الأفغان في أشياء من الآداب عند الأفغان والله عظيمة عجيبة. قضية الاسفنجير الشايب عندهم شغلة مقدسة. أنا ذكرت لكم هذيك المرة في خطوط الصلاة، إذا رجل يجلس يقرأ القرآن في المسجد لاحظ أنه إنسان يمر ما يمر من أمامه، كأنه يصلي يمر من خلفه، ما يمر من أمام رجل يفتح القرآن، هو فاتح القرآن تجاه قبله ما يمر من أمامه، يمر من خلفه وكأنه يحتاج إلى سترة مثل المصلي، تعظيما للقرآن. يعني بالغوا في القضية، في قضية الألف. الصف الأول في وسطه وراء الإمام يمتلئ المسجد ولا أحد يجلس في هذا المكان، لأنه ما أحد منهم يرى نفسه كفؤ أن يجلس خلف الإمام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الحفاظ الفقهاء العقلاء، لأنه إذا انتقض الإمام وضوءه بده يجيب واحد من هؤلاء، إذا أخطأ في القرآن بده يرد واحد من هؤلاء، فمش أي واحد من راعى القوم بده يؤذر الإمام. نشوف المبالغة في المسألة. فقضايا الآلات مندثرة، فحبيت أني أقدم فيها بالتربية لأنه بده إعادة بناء اللي ما عنده أدب مع الله سبحانه وتعالى، مع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع الصحابي، مع كذا. وهذا ورثنا حتى من الطرق اللي يسموها سلفية هذا الجفاء، الجفاء وقلة العبادة وقلة الرقائق وقلة السلوك. فهم؟ فهذه لازم نرجع نبدأ فيها، إعادة الأخلاق من خلال برنامج. بعد ذلك العلم الشرعي، حتى الإنسان يبدأ بالعقائد ثم يبدأ بالعبادات ثم يبدأ بالأحكام. فهمت احكام الجهاد حتى يعرف القضيه بصوره صحيحه. بعد ذلك علوم السياسه والاداره وهي نقطه ضعف مقتل عند الجهادين، قيادات وقواعد، فالقرارات من القيادات غير حكيمه لانه مش عارف الوضع الدولي ولا وضع قضيته، ومن الشباب القرار غير مفهوم لانه ما عنده ثقافه، فما بيعرف القائد لماذا قرر هذا القرار لماذا اخذ غيره، فبتكون طاعته غير منضبطه. اما التدريب العسكري فالذي يحصل انه سويته مفقود فيه الاختصاص ومفقود فيه المستوى، فلازم ترجع الى ما يلزم. وهذه ان شاء الله بعد في التدريب العسكري سنفصل له بند خاص اللي هو نظريه التدريب، التدريب العسكري كيف ندرب الامه، الامه كلها حنحشرها في المعسكر، ما حنجيب الامه الى المعسكر، لازم نخترع لهم طريقه في التدريب. فاكتفي هنا بقضيه نظريه التربيه. هاتي بعد نحن استعرضنا نظريه المواجهه نفسها اصلا الفكره، ثم النظريه العسكريه، ثم نظريه التمويل ونظريه التربيه، ثم اتي الى التدريب والاعلام وهي قصيره، واختم بنظريه التنظيم. طبعا للتربيه ناخذ منها واحده هي قضيه نظريه التدريب العسكري. الان الملاحظ بالتدريب العسكري انه في مجموعه من الاخطاء اصبحت شائعه لدرجه يرونها طبيعيه جدا. من التدريب العسكري قلت لك ابدا بالخطا ونمتك ناخذ منه الصواب. اول شيء ان التدريب فيه ضياع وقت كثير جدا، مكلف ماديا، لما يسافر من اخر الدنيا لنتيجه السفر، مكلف امنيا اللي بيجي غالبا بينكشف، مكلف امنيا، مكلف ماديا، فيه ضياع وقت في التدريب العسكري نفسه، يفتقر الى الاختصاص، ما بتدرب حسب ما هو لازمه. يعني واحد بيعرف حاله انه بده يركب سياره، لما تيجي معمل السيارات بتقول له صمم لي سياره، بيقول صمم لك اي سياره؟ هي سياره سباق ولا سياره حتشيل 1000 كيلو بطاطا؟ مختلف شكلها تماما، مختلف محركها، مختلفين دواليبها. ما حسب ايش بدها تحمل، هذه دقيقة صغيرة سريعة، هذيك كبيرة خزانة كبير. فأنت بتصمم حسب حاسك، هذا اللي جاي يتدرب، حيتدرب من أجل ايش؟ ايش الأعمال اللي حيكون فيها حتى ندربه عليها؟ هو بيتدرب هكذا بالكومي. والآن حصل مرض، في مرض شديد جدا جدا وهو كثرة التدريب. كثرة التدريب، كثرة التدريب، كثرة التدريب، طالع من دورة داخل في دورة، صارت مرض في الآخر، بعدين صارت موضة، الآن موضة دورة الإلكترونيات، كل الأمة حتاخذ الإلكترونيات. شو حيعمل في الإلكترونيات؟ تاخذ لها شهرين بتكلف 1500 روبية، شو بالنهاية نهايتها؟ مسمينا دورة إلكترونيات اسم كبير جدا، هي في الحقيقة دورة توقيت، توقيت. قال مشان نوقت بالثواني إلى السنوات، عمرك بتصير تحط لي عبوة على سنتين وأربع أشهر. شو يعني توقيت في التوقيت في المحل؟ هي عبر التوقيت، واشرطه طالعه ولمبات شاعله ولمبات نازله، وبالاخر بيحفظها ودارات الكترونيه معقده، وبكون الاخ ما وصل للثالث الاعدادي وداخل في الشبكات الالكترونيه، تخلص الدوره من هون على يومين بحلف لك يمين مش متذكر منها غير انه في لمبات شاعله لمبات بسيطه. واخذ فيها شهر ولا شهر ونص، بس موضه انه كله الكترونيات، فاكل كله تركيز رقد على التركيز، دوره مسدسات على المسدس، دوره مدى، فحصل تخمه في التدريب، في كثرة التدريب. فلاحظ هذه الامراض كلها وشوف ايش اي تدريب بيطلع منها، واحد قاعد في المعسكر 9 اشهر، 9 اشهر، خلي صار 9 اشهر في المعسكر. اجماع العلوم اللي اخذت 9 اشهر بتحس فعلا انه تاخذ بشهر. تاخذ بشهر. ففي ضياع في الوقت، قلت لك جاي من مسافات طويله ومن بلدان يستطيعوا يتدربوا فيها. جاي من اليمن بتدرب هنا، ولا جاي في بالاخر جاي من البوسنه، جاي من الشيشان ناس يتدربوا هنا، من الشيشان جاءوا ناس يتدربوا هنا، ما عندي شيء هو عنده الشيشان. فمكلف ماديا، مكلف امنيا، يفتقر لاختصاص فتره التدريب. طيب الان نحن خلينا نرجع للصواب اللي عندنا، عندنا نحن قلنا الجهاد سيكون اما في جبهات واما في جبهات واما في ارهاب فردي. فالجبهات هذا يعني اسلحه الجبهات، اسلحه الجبهات يعني علوم، علوم اسلحه. اللهم صل على محمد. في علوم اسلحه وفي علوم عسكرية، يعني علم إدارة المعارك، علم طبوغرافيا، علم ما أدري إيش، علوم ملحقة بالعسكرية فلازم يعرفها. في علوم عسكرية، بعدين في علوم علم السلوك العسكري، الطاعة، الأمراء، الكذا إلى آخره، فهذا علم كيف يتعامل مع التنظيم، كيف يتعامل مع الفورمة، فاهم؟ في مجموعة من العلوم لازم ياخذها الرجل هنا. فعلوم الجبهات، كل جبهات بيدربوا أسلحة الجبهات. بعد ما بياخد واحد علوم عامة في قضية غايبة عن أذهان الجميع، لازم يختص بسلاح، في سلاح محدد، هذا غير وارد عند الأخوة. تحت على رجب أنا تحصلت مع هذيك اللي مطلعين في المعركة، مين منكم واثق بنفسه بالار بي جي حتى اعطيه الار بي جي؟ ما حد واثق بنفسه بالار بي جي، مع انه التدريب كله بيرمي الار بي جي. سالت كم واحد، مين منكم رمى 10 قذائف؟ ما في. مين رمى 5 قذائف؟ ما في. مين رمى قذيفتين؟ خلي واحد رمى قذيفتين، والباقي رمى قذيفه او ما رمى. فاعطينا اللي رمى قذيفتين. والاصل انه ضاب هذا بتاع بعد ما اختصوا عن دوره الاسلحه والى اخره، هذا بتاع سلاح ار بي جي، لان احنا عم نعمل قطعه بترسيم بجبهه وعم ندرسها، فلازم عندنا اختصاص في الاسلحه. في سائق دبابات، خلاص سائق دبابات، طلعت موضه الدبابات هذيك المره، كل الاخوه بيعملوا دوره دبابات. يعني شو بدك في الدبابات؟ دربوا هنا دوره دبابات 20 يوم. مدرب الدبابات هنا موجود عندي، قلت له اعمل لنا دوره الاخوه 20 يوم، خلي بطلت اعيدها. قال لي اللي دربتهم كلهم 20 يوم، اتحدى اي واحد منهم يستطيع يكون دبابه ويمسك دبابه. يا اخي دوره الدبابات 3 شهور. قال لي دورة دبابات 3 شهور حتى يطلع سائق دبابات، بعدين في دورة سائق دبابة، في دورة رامي دبابة، بعدين في دورة قائد مجموعة دبابات حتى يناور في معركة بعدة دبابات. هذا وين هذه العلوم العسكرية؟ ولا خطرت على بالهم أصلا. عندنا نحن التدريب العسكري هو فك الأسلحة وتركيبها والرمي عليها قليل. 14 سنة والتدريب العسكري عندنا هذا. وأشوف الأفغان العرب اللي مرعبين الدنيا وحاكين علينا أنه علومهم العسكرية ويا لطيف وشي. يا جماعة نحن منصورين بلا إله إلا الله فقط، نقطة انتهى. والله لولا أنه نحن أهل لا إله إلا الله وبقية الجهاد في آخر هذا الزمان، وإلا مستاهلين الهزيمة على كل الموازين. على كل الموازين مستاهلين الهزيمة، أمنيا بدك، خلقيا، تربويا، عباديا، سلوكيا، عسكريا، منين ما جيت، منين ما جيت مستاهلين الهزيمة. ولكن كون هؤلاء الناس هم أهل لا إله إلا الله، فببركة لا إله إلا الله ودعاء العواجيز والمظالم والمساجين والمكاكين، فرب العالمين فاتح علينا منة وفضلا. ولكن لازم نحاول نستكمل هذه العلوم. هذه الطرق في التدريب ليست طرق تدريب صحيحة. الطرق التدريب الصحيحة أن أول شيء تكون حسب اللزمة علوم عسكرية عامة في مجمل الأسلحة، مشان إذا هو طالع وقع بإيده أي سلاح، قتل أخ، دمر دبابة، وجد الدبابة سليمة، يتصرف يستصيف عنده معلومات عامة. بعد معلومات العسكرية بتاع الأسلحة، معلومات الأسلحة، معلومات عسكرية، بعدين علم السلوك العسكري والضبط والضبط. بعد ذلك يختص، بعد ذلك يختص بسلاح. جاء واحد روسي أسلم والتحق بالمجاهدين أفضل أيام القضية، كان اختصاصه شلكة، كان يصيد الطيور بالشلكة، فهم؟ درب شلكة 15 سنة، شلكة شغلته شلكة، فبيصيد الطيور بالشلكة، فاهم؟ فقضية الاختصاص تفيد اني واحد مختص بسلاح. فلما لك اللي توزع المارك هذا الاختصاص غائب، فلان لازم نقسم الاسلحة اللي عندنا. تجد واحد هذا هندسة متفجرات، هذا الغام، هذا قضية، مش كله بخبط في كله. اي اخ بيروح يفك الغام، اي اخ بيفك قذائف، ما ادري كم اخ قتل وانجرح بفك القذائف في اصغر السنة، فاهم؟ فالعلوم العسكرية فوضوية. ناتي الى الارهاب، هناك اسلحة الارهاب. أسلحة الإرهاب أهم شيء المسدس، أنه هو هتعتمد بعد الله سبحانه وتعالى عليه في حركتك، في روحك، في جيتك، أنت هذا حرم مدن. المسدس، المسدس الرشاش، الرشاش أو البندقية بالأحرى، البندقية الرشاشة سواء M16 ولا كلاشينكوف ولا ما يعادلها، فهمت؟ قنابل يدوية، متفجرات، هاي هي علوم هاي هي طبعا بالإضافة للرياضة البدنية لازمة هنا ولازمة هنا، ولكن هنا بتلزم أكثر قضايا القتال القريب، لأنه قد يحتاج أنه يشترك في جسمه، فلازم يأخذ فكرة عن المصارعة، عن الكاراتيه، عن إلى آخره، يكون يستطيع يعتمد على نفسه. هذه أسلحة الإرهاب. بعد ذلك في علوم ملحقة بالإرهاب، في قضايا الأمن، قضايا الاتصالات والشفرة. طبعا هنا في طبعا من جملة العلوم العسكرية قضايا الاتصال اللاسلكي إلى آخره. هنا الاتصالات المدنية الشفرة، في عندك قضية التركيب وهي متفجرات وسموم، في قضية الوثائق والتزوير لأنه بده يتحرك بمطارات وإلى آخره. ففي علوم معروفة ملحقة بالتدريب. هذه الأمور بتاخذ وقت، حتى تدرب على واحد على هذه العلوم بصورة جيدة تحتاج تدخله دورة 4 شهور. يعني الإنسان يستطيع يتدرب في اليوم 8 ساعات بالكثير، اسمع حكي فاضي من الكلام اللي عم نحكيه 4 ساعات 5 ساعات، بعدين في لازم ينسي بعض وبعض ما بدفهم. فلازم يصير على صلاة الصبح عنده تهجد، عنده صلاة الصبح، عنده حلقة قرآن، يفطر، يعمل رياضة، ياخذ محاضرة يرتاح، ياخذ درس يرتاح، ياخذ درس رقائق ينام، ثاني يوم تعطيه. فإذا حصلت الوقت يعني بيطلع له 4 ساعات، 4 ساعات ونص، 5 ساعات ياخذ علوم حتى تعطيه كل هذه العلوم. فلازم يقعد له عندك 4 أشهر حتى ياخذ علوم مفيدة. إذا بدك تخصصه رجل فهمان في هذه القضايا. الآن بعدين بحكي على قضية يعني تدريب العوام اللي بده يقوموا بالارهاب العام اللي غير متيسر لهم هذا التدريب وهذا التدريب. هذا التدريب تعمل له بهذه الفرصه بنتهي. اما الان تجي للمعسكرات، كم ساعه يبغى عندكم تدريب في اليوم؟ 18 ساعه، 18 ساعه لمده 6 اشهر. اذا انطحن هذا 18 ساعه شو عاد يفهم؟ وايش هو جسمه؟ غالبا غالبيته تكسرت مفاصل ركبه من القفز والجري بتدريب خطا، اساليب تدريب خاطئه اصلا. نوم قليل، ساعات الرياضه قبل المحاضرات، فبدا على العام يجي على المحاضره نعسانين، ساعات الفهم بعد الاكل، فبدون العالم مرتخيين. ففي شغلات دخلت في بعض. اصلا التدريب اصول، وهذا الاصول تدرس ولا برامج ولا كتب ولا، ولكن القضيه خبيثه في بعضها كلها، لا خبره ولا معرفه. ليش؟ لانه ما ادري كيف. مو هم نحن في علامات الساعه الان، من جمله علامات الساعه قضيت انه وسد الامر لغير اهله، ومن جمله ذلك المسؤولين عن التدريب والمعسكرات والمدربين الا من رحم الله. فلا احد يزعل، كل واحد يحسد حاله مما رحم الله. طيب سنأتي الآن إلى قضية تدريب العوام. القضية أخي، هذا التدريب للناس اللي تستطيع تقعد وعند ظروف أمنية تأتي بهذه الصورة. ولكن أريد أن أفهم الناس مفهوم أساسي غاب عن الجميع. آيات الإعداد ولو وأعدوا لهم، وأعدوا لهم ما استطعتم. لاحظ هذا أصل عظيم جدا. هذه الآية آية فيها قوات عسكري، آية فيها مفهوم عسكري غير الأمر الشرعي. وأعدوا لهم ما استطعتم. بعدين ولو أرادوا الخروج، أرادوا الخروج لا أعدوا، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا. إيش بده يعدوا؟ أعدوا ما استطعتم من قوة. طيب هاي واحد. بعدين اثنين، هاي ثلاثة. إيش القوة؟ ألا إن القوة الرمي. العلوم العسكرية هي آيات الأعداد. هذه نظرية كاملة في الأعداد تقدم للقرآن. ما يصابي. فأريد أن أقف عند كلمة ولو أرادوا، لأنه الإرهاب وحروب العصابات أساسا هي قضية إرادة قتال وليست كثرة تدريب. هي قضية إرادة قتال. إنسان أراد القتال لن يعجز أنه يجد وسيلة قاتل فيها. الطالبين موجودين، مدنيين ونساء ورجال وكثير وقليل ويهود وسواح وداخلين. طيب شو بدنا؟ يعني ضروري تكون ضارب شلكه حتى تخنق لك سايح على طرف الشارع؟ شو دخل هذه في اراده القتال؟ اراده القتال انه ناس رايده تقاتل. الان من مشاكل هذه الامه انه اراده القتال عندها تكتل عليه. اراده القتال عندها منحطه. اتدرب 40,000 افغاني عربي، حضروا معارك واخذوا تدريب واخذوا كل بدك اياه، 20,000 منهم في السعوديه. شو اغنوا عن الاسلام شيء لما راحوا على السعوديه؟ 4 اشخاص قتلوا 4 الخضر و4 الرياض والسلام عليكم. هم 8 اشخاص، 10 اشخاص اللي اشتغلوا. ال 20,000 شو سووا؟ ما في عندهم اراده قتال. اراده القتال تتكون بالتربيه الفكريه والنفسيه. هذه اراده القتال قضيه نفسيه، قضيه نفسيه تربويه وليست عسكريه. قضية إرادة القتال قضية نفسية تربوية عسكرية فكرية فقهية. الواحد فقهيا فكريا تربويا نفسيا بتربيه، فبطلع بده يقتل الناس ولو بإيديه ولو بأيدي عزلة بسكاكين بأي شيء. لاحظ أنت الناس اللي بدأوا قتال العصابات ببلاد المسلمين والكافرين، كوبا، كوريا، فيتنام، أفغانستان، المسلمين، حقول القطط في مصر، جماعة مروان حديد، بدأوا بآليات بسيطة جدا. كثير من الأخوة المجاهدين في سوريا بدأوا القتال، أول طلقة أطلقها قتل فيها واحد، فقالوا له المسدس هيك بيصير، هيك بيركب، هيك بيفك، هيك القضية، حطه في راس واحد على بعد 10 سنتيمتر ولا حتنعوز الطلقة، إذا ضربته بيموت. فراح ضرب. بس إرادة قتال، إرادة القتال متوفرة عنده، بدأ العمل. فهو كثرة التدريب ليس لها علاقة بالقتال، التدريب واجب. وأعدوا لهم ما استطعتم. فإذا كان استطاعتك إنك أنت تتدرب في بلدك بالمسدس، اي واحد ياخذ مسدس وينزل على الابو عنده في البيت غرفه يسد النوافذ، بتدرب على المسدس. دروع المعسكر يطلع على البستان، بتدرب على المسدس. فاهم؟ بعد المسدس قنبلة يدوية، كل البشر فاهموا هذه هيك بتفك هيك بتركب الحصة، طلع على طرف البحر محل ما بيفجروا بالديناميت، خلي يرمي له قنبلة يدوية، اتدرب رمى قنبلة يدوية، عارف كيف تنفجر قنبلة يدوية. المتفجرات والصاعق والفتيل، خذوا على أي مقلى أحجار جنبه محل فيه انفجارات، استنى ليلة ثلاث سنة ولا عرس من أعراس البدو، العالم كله عم بتطخ، جيب لك أربعة خمسة يطخوا على طرف البستان فبتضيع الأصوات، فبتتدرب، لن تعجز أن تدرب نفسك وتدرب من معك. قضايا ارهاب المدن ما بدها كل هذه المصيبه، لاني ضياع وقت، واهم من الوقت الكشف الامني. الان اذا بدك تدرب لك 100 شخص، 100 شخص مجيء الرجل الى افغانستان من اي بلد من بلاد المسلمين بيكلف $1000، بتدرب لك 100 واحد بدك 100 ب 100 ب 1000 $100000، اي تنظيم بده يجيب $100000 حتى يدرب 100 شخص. ولذلك نريد نعكس نظريه التدريب، الذي يلحق بالجبهة يتدرب في الجبهة، في عنده وقت وفي سلاح وما عنده مشكلة. أما قضية التدريب هذا فنريد نعكسها بالعكس. إحنا كل شغلنا بالعكس، لاحظتوا كل الأفكار بالعكس. كان الأموال المركز عبي الأمير عبد مول التنظيم، صار التنظيم مول الأمير. كانت كل الأفكار هي انقلاب على الأوضاع الخاصة العربية. فمن جملة ذلك التدريب، كان الشخص يروح للمعسكر، يعني عمليا هو يروح للمدرب في المعسكر، الشخص هو يروح للمدرب في المعسكر. الآن في نظرية الإرهاب إيش هنعمل؟ المعسكر هو يروح للشخص، المعسكر هو يروح للشخص، الناس موجودين في بلادهم. وهيك تكون النظرية المتطورة حتى تتغير وضع. لازم نشوف ليش ماشي بهذه الصورة مش ماشي بطريقة أخرى. كيف المعسكر بيروح للشخص؟ المدرب بيروح للشخص، مدرب عزيته وعداد نفسي، أخذ طريقة التربية الكاملة المتكاملة وصار عنده مجموعة من العلوم وتدرب. هذا بنزل بفهمك إياه بعدين بطريقة نظرية التنظيم، بنزل إلى مكان بدرب مجموعة من الناس على ما يلزم من العلوم، مسدد رشاش متفجرات في أي بيت تتدرب عليها. الجيش الجمهوري الإيرلندي يتدربوا في البيوت، المنظمة البرك يتدربوا في البيوت، الألوية الحمر يتدربوا في البيوت، في أوروبا في نظام مدني بتدربوا مع عدد الأمن ومع استخبارات ومع كله بتدربوا، في سوريا دربنا بالبيوت، أول تدريب دربنا في البيوت. في مصر الآن الجماعة الإسلامية هذول اللي قادروا تدربوا في البيوت، كل العصابات دربت في البيوت. لما رحنا للعراق وصار معسكرات وصار دبابات وصار قضية، ما صار ولا عملية بعد ما رحت في العراق، راح التدريب كله على الهواء. الآن معسكر خلدن مخرج حتى بعد مرحلة الأفغان العرب 40,000 واحد، معسكر خلدن بقي بعد ما جلينا عن أفغانستان 10 سنين. إمتى كانوا طلعوا من أفغانستان؟ 92 92 كل الناس خرجت، من 92 إلى 99 7 سنين، مدرب على الأقل على الأقل 1000-2000 بالسنة، يعني مدرب له 10,000 نسمة معدي على هذا المعسكر. وين آثارهم في أمة محمد؟ وين سووا عليه الصلاة والسلام؟ هاي الآلاف اللي دربت إيش سويت؟ هدر بالأموال، هدر بالأوقات، هدر في القضايا، كل ما هنالك إجوا حملوا شوية أفكار خاطئة متشددة ظنوها سلفية وراحوا مبهدلين الدنيا. ما عملوا شيء. فهذا تدريب ضياع وقت. قل مثل ذلك عن المعسكرات الأخرى، معسكرات الشيخ خمو حتى تدرب فيها، ما تقول في السنوات الماضية كانت جزئية، الله يرحمه أبو عطا حافظ على المعسكر طول الفترة وكان في تدريب. الآن من بعد المجيء إلى الآن، ما تدرب مئات، ما تدرب آلاف، طب وين شغلهم؟ في معسكرات الأفغان، كم تدرب؟ وين شغلهم؟ في أريتريا والقرن الأفريقي، في البوسنة، في الشيشان، وين شغلهم؟ ليش الناس ما عم تشتغل؟ لأني ما في إرادة قتال، ما في، هذا اسمه تدريب سياحي، اسمه تدريب سياحي، جاي يطخ شوي ويلف شوي ويروح هيك وينكشف وينعرف، ولما يروح حالة فوضى. فهذا الكلام ما في منه فائدة. الآن إذا دربت مجموعة من الناس، عندك خلية ولا عندك سرية، الآن نحكي في نظام كيف قضية ممارسة إرهاب المقاومة، ثلث الشخص بيدرب 4 أشخاص بس، فقط 4-5 بيتوثق منهم إنه هدول صاروا جيل التابعين، هو صحابي تلقاها على الطريقة الأولى، هو صاحب أصحاب الطريق بالقيادة، صار واحد تابع له، هذاك درب له 4-5 جيل تابعين تابعين، فخلص هم يشتغلوا في هذه المسألة. كفي، أنت دربت 4 والأربعة دربوا شخصين شخصين، هاي 8. ولكن 8 يا جماعة تعرفوا الجهاد في سوريا وصل إلى القمة في حلب، حلب 1.5 مليون نسمة، وصلوا إلى مدرسة المدفعية وعملوا عشرات العمليات. تعرف كم كان عدد المجاهدين في حلب؟ جابوا ألمان خبراء درسوا العمليات، ألمان شرقيين، فقدروا عدد المجاهدين في حلب 7,000 عضو. كان عدد الطليعة في حلب 19 رجلا لما نفذت مدرسة مدفعية 19 واحد. جبنا 5 عناصر ينزلوا في عمان للسنة يشتغلوا 4 مرات بس، يضرب عملية هنا وعند المتى يبات في مدينة أخرى، يضرب عملية والصبح يروح على الحدود يحط عبوة ويرجع، بيقلبوا الدنيا وهم 4. حرب العصابات ما تعتمد على كثرة العمليات، تعتمد على سرعة وخفة حركة نشاط الناس. الشاهد في الموضوع لا تحتاج لكل هذا التدريب، التدريب خلي المعسكر المدرب هو يروح لعند الناس، هذه طريقة المدرب يدرب الناس. الطريقة الأخرى أن ننشر علوم التدريب بالكتب، بالكاسيتات، بديسكات الكمبيوتر. علوم التدريب، علوم التدريب، قل له هكذا تدرب نفسك على كذا، هكذا تدرب، فبيدرب نفسه. جيب مسدس حط أمامك طريقة تدريب المسدس 5 كلمات. عاملين نقطة مسدس في نقطة أبو برهان 400 صفحة، والله ما أدري منين جايبين حكي فيها. هو مسدس وبتحط فيه طلقات من هون، بتخفض كويس، انتبه لخفض الزناد، انتبه لضغط الزناد، 4-5 ملاحظات، كل المسألة 4-5 ملاحظات. 500 صفحة نقطة، شو عامل في 500 صفحة؟ شو بده فيها؟ الآن تستطيع تختزل 20,000 صفحة في المجمع هذا العلمي كله، تختزله ب 100 صفحة للي بيلزموا إرهاب بالكثير، و 500-600 صفحة للي تدريبات الجبهة بالكثير وخلاص. الأفغان شو ثقافتهم وشو علمهم؟ معبرموا على الشلكة والبي إم والزكوياك والأرضية وحاربوا والسنجر ونزلوا طيارات شو ثقافتهم شو علمهم؟ كيف تدربوا؟ تدربوا عليها عملية. القضية قضية إرادة قتال، هذا مش تمهيدا في التدريب، ولكن أقول لك أنه صار فيه شرف في قضية التدريب، والقضية هي قضية إرادة قتال. فالتدريب يقوم تدريب الإهراب على أمرين: إنزال المدرب يدرب ناس في ساحة العمل ويطلع، أو نشر معلومات التدريب بحيث الناس تدرب نفسها. أي شغلة؟ عفوا يرحمكم الله، أي نظرية تدريب؟ شو الشغلين مع القدر يعني؟ بسيطة، لو توفرت إرادة قتال الناس تقاتل. ننتقل من نظرية التدريب إلى نظرية الإعلام، وهي كلمتين. نظرية الإعلام والتحريض حقصتها 2 كلمات، لأنه معظمها عدى في قضية الفكر والمنهج. في قضية الفكر والمنهج هي مادة الإعلام، مادة الإعلام 6 شهور. فقط أريد أن أؤكد أركز وأحرض المؤمنين. مذكر فقه دفع الصائد. حرض المؤمنين يعني كل أهل لا إله إلا الله، ودفع الصائد يعني أحكام دفع الصائد، يعني القتال مع كل بر وفادي والتدبر الأخير، كل هذه الأحكام. هذه القضية يقوم عليها نظرية إعلام. هذه المعلومات هي اللي لازم توصلها للناس. وسائل الإعلام لازم ننتهي من قضية الطرق المتخلفة، بأنه نشرة موضوعها بعيد عن قضية دفع الصائد، لا تصل إلى أصحابها، أسلوبها غير صحيح، فعطت في النتيجة إعلام فاشل. فهمت؟ إعلام فاشل. وصلت في الآخر تحكي مع أهل كينيا بالعربي، تقول الرسالة في أفغانستان. فوين إيش صاحب العلاقة في المسألة في اللغة في الوسيط في الخطاب؟ فهذه القضية انطورة. أقول من وسائل الإعلام الآن لازم المنشور الصغير، الفاكس على شوية فاكسات في الدوائر والقضاء يتوصل لنا إياها عنوة غصبا إلى دوائر معينة. الآن الوسائل الحديثة خاصة الإنترنت والقضايا الإلكترونية، كمبيوتر. من الأشياء المفيدة أنك تستفيد من إعلام العدو، وهذا أهم ما فيها إعلام العدو. في صحفيين بدهم سبق صحفي، في جرائد قومية عندها نكايات مع الحكومة، في ناس مخالفين لأمريكا، في قضايا أنت نتيجة فهمك في السياسة تجد فجوات، فبتروح موصل أخبار، بدخل عليك الفيديو، المقابلات الصحفية، إدخال صحفيين أجانب إلى مواقع العمليات، إنك تعمل عملية وتصورها، إنك تصطف واحد وتعمل معه مقابلة وتطلعها. فالتطور الأساسي المهم إني لازم يصل الآن وسائل، يعني الناس تسمع من وسائل الإعلام، فلازم نركب وسائل الإعلام، لازم نركب وسائل الإعلام. فهم؟ كان من أوائل تطبيقات لهذه النظريات أنه اقترحنا على الشيخ أبو عبد الله من البداية باللادن أنه عليك أن يسمع بك المسلمون من أجهزة إعلام الكافرين وليس من أجهزة إعلامه. فطبقنا ذلك بأنه جبنا بعض الصحف القومية العربية إلى آخره، جاءوا عملوا مع مقابلات. صحيفة جريدة الحياة لما بتنشر عنك خبر، ولا جريدة الفلسطينية لما بتنشر عنك خبر، هي تطبع يوميا 150,000 نسخة، هي أقل جريدة، توزع في 40 دولة. توزع القدس، توزع في تركيا وتوزع في اسرائيل وتوزع في امريكا وتوزع. فكل الناس سمعت فيه. لما نزلت جريده القدس اللي عامله مقابله مع بن لادن، وهذه المقابله ارسلنا لها في لندن، وجاء الرجل سبق صحفي، هو رجل علماني لم يسبب اسلامي ولا مهدي قومي، وبعد جاء امريكان وجاء فرنسيين وجاء مشكل. لما طلعت الجريده بيع منها في عمان 10,000 نسخه، قصدي في صنعاء في العاصمه حيث هي مهمه لانها بتحكي قضيه اليمن. ثاني يوم علمت من نفس الصحفي اني الناس صوروها فوتوكوبيا كامله وبداوا يبيعوها في الاكشاف، يعني عدلوا منها 200-300,000 نسخه. هذه الوسيلة كنا قبل سنتين ثلاثة نقول هؤلاء علمانيين من أكيد نحن نجيبهم نعمل معهم، هو كفار أصلا، الكفر ملة واحدة، كفروا بالخير. تشيناهم ما استخدمناهم ولا تعاملنا معهم، وإن على منشورين من جماعة الجهادية فما حدا سمع فيه ولا حدا وصله. بعد ذلك هذا تطبيق عملي أنا مارسته، واحد من هذه القضية أنا شاركت فيها، اقترحت على الشيخ أنا والشيخ أبو وليد، اقترحنا عليه أنه يأتي نصمم فيلم. فجبنا البي بي سي صوروا فيلم وراحوا حطوا منه حطوا طلعوا كل كلام الشيخ، وكان شرطه ضبط وعقد الى اخره، قضيه معقده بحيث ما يصير تحريف، وفعلا في المقطع ما صار تحريف، حط الاضافات بانه تحدثوا عن الشيعه في المنطقه الشرقيه وكذا. تعلمنا الدرس ورحنا سوينا فيلم مع السي ان ان فقط مع الشيخ، شرط ما يدخل فيه بروجرام ثاني. ثلث ساعه كل الانطلاقه الاعلاميه للشيخ بلادن كانت مبنيه فيما بعد على فيلم السي ان ان. هذا فيلم من انجح ما يكون. وين طلع؟ طلع ب 200 قناه. وفد السينين أنا رفقته من لندن إلى هنا.